بدون قناع. جابي الطيف في مونتي كارلو الدولية، شخصيات تكشف النقاب عن الكثير. من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ الروائي والناقد السوري المعروف هيثم حسين ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع بمناسبة صدور الترجمة الفرنسية لروايته إبرة الرعب عن دار لامارتان في باريس العاصمة الفرنسية. شارك الروائي والناقد السوري المعروف هيثم حسين مؤخرا مع مجموعة من الكتاب في كتاب أجراس الوباء، حيث قدم نظرته حول جائحة كورونا. هيثم حسين كاتب وروائي من مواليد مدينة عمودة في سوريا، مقيم في لندن، وهو عضو جمعية المؤلفين في بريطانيا وعضو نادي القلم الإنجليزي، وهو مؤسس ومدير موقع الرواية نت. ترجمت روايته رهائن الخطيئة إلى اللغة التشيكية، وتم اقتباس الرواية وتحويلها إلى مسرحية باللغة التشيكية، كما ترجمت أيضا إلى اللغة الكردية وصدرت في ديار بكر بتركيا عام 2018. من المقرر صدور سيرته الروائية قد لا يبقى أحد باللغة الإنجليزية في لندن عام 2021. الروائي والناقد السوري المعروف هيثم حسين ضيفنا اليوم، نتحدث معه عن رواياته، نتحدث عن الكتابة، عن الرواية، نتحدث عن كورونا، نتحدث عن الغربة، وكذلك عن العالم العربي. هيثم حسين، تحياتي لك من مونتي كارلو الدولية، أهلا وسهلا فيك في هذا اللقاء.
تحياتي وتقديري لكم وتحياتي لمستمعيكم الأكارم.
هيثم حسين، يعني حضرتك مقيم في بريطانيا ولكن أنت تتعاطى مع الثقافة العربية من خلال الموقع الذي تدير الرواية نت، تتعاطى مع الأدب، مع الفن، مع الرواية، مع الكتابة، وتتواصل مع العالم أجمع. ماذا يقول اليوم هيثم حسين عن وباء كورونا وعن الرواية التي ترافق هذا الوباء؟ هل تنتظر الكثير من الروايات حول وباء كورونا والكثير من الكتب والكثير من الأفلام والكثير من المسرحيات إلى آخره، هذا الوباء الذي يعني وقف العالم؟
صحيح، هذا الوباء شل حركة العالم حقيقة، وبرهن للإنسان مدى صغر حجمه أمام قوى الطبيعة. التعاطي مع الوباء، يعني هناك كتب صدرت قبل أيام تناولت الوباء، وهناك كتب كثيرة أعتقد ستصدر لاحقا، لأن المرحلة مرحلة مفصلية في تاريخ العالم الحديث، كيف أن العالم الحديث برمته شل، توقفت الحركة، تعطلت الحياة، أصبحت هناك مقاربات جديدة لسلوكيات الناس في الشرق والغرب، وحد الهموم بين جميع الدول وخلق ولنقل أشكالا جديدة من الفكر، وهذه الأشكال ستتبدى لاحقا في الرواية، القصة، الفلسفة. وصفتها في الكتاب الذي شاركت فيه في كتاب أجراس الوباء بأنه ربما يكون زلزال لشبونة معاصر، ولكن في الأدب والثقافة والفكر بمختلف الجوانب. هذا الزلزال لا يتوقف عند حد بعينه، لأن جميع الناس في كل مكان عانوا من مراراته ولا يزالون يعانون، ناهيك عن فقدان مئات الألوف لذويهم، لأقاربهم، لأحبائهم، ومعاناة الملايين من هذا الوباء. أي أن الوباء شكل منعطفا في هذا التاريخ الحديث، وستكون تداعياته وتجلياته أكثر بكثير مما نشهد ونشاهد الآن. أما من ناحية المقاربة الصحفية والتواصل مع الجانب الصحفي، صحيح أني أقيم في بريطانيا منذ سنوات، لكن فيزيائيا أعيش هنا، وروحيا ووجدانيا أعيش في سوريا وفي العالم العربي في الشرق برمته بكل التفاصيل بأدق الدقائق. يعني هناك نوع من الاغتراب الشخصي بين المكان الذي أعيش فيه والمكان الذي أنتمي إليه ويعيش داخلي. أتابع تفاصيل الحياة في بلداننا أكثر ما أتابع تفاصيلها في بريطانيا، وهذا لا أقول أنه يعيق حياتي هنا، لكنه يشكل أو يساهم في ترسيخ الاغتراب داخلي، وهذا الاغتراب أنا أتعايش معه وأصبح جزءا من شخصيتي ولنقل.
نعم هيثم حسين، تتحدث عن الاغتراب، نتحدث عن كتاب أيضا أجراس الوباء الذي قدمت فيه نظرتك حول جائحة كورونا، أيضا المغترب عندما يعيش جائحة كورونا بعيدا عن وطنه يخاف أن يرحل أيضا بعيدا عن أرضه الأولى، هل فكرت بهذا الأمر؟ هذا الهاجس لدى المغترب أو خلينا نقول المهاجر العربي الذي يعيش على أرض أخرى، هناك صراع أيضا.
هذه النقطة تحديدا أشرت إليها في مساهمتي في الكتاب، أشرت إلى أن الوباء حول الناس جميعا إلى لاجئين، ذلك أن طبيعة اللاجئ أو المهاجر أو المنفي في المغترب يكون منعزلا وحيدا، يعيش شبه حجر اضطراري منقطع عن محيطه، وهذا الوباء فرض على الناس جميعا أن يصبحوا لاجئين في بيوتهم في أماكنهم، يعيشون شعور اللاجئين وعذاباتهم ومراراتهم واغترابهم وهم في بيوتهم من دون أن يضطروا للخروج إلى دول أخرى أو أماكن بعيدة عنهم. الذي صار هنا أن المكان بنفسه أصبح بعيدا عن أهله، وأصبح الأهل غريبين عن أنفسهم عن بعضهم بعضا، هذا الانقطاع الإجباري الذي حصل فرض على الجميع أن يصبحوا معزولين ولاجئين. رأيت أن النخب التي حارت في الواقعة أو في الجائحة وجدت نفسها أيضا أصبحت بعيدة عن التفكير المنطقي، هناك فلاسفة طرحوا فرضيات بعيدة عن أرض الواقع، منها نهاية الرأسمالية أو نهاية الاستهلاك أو بداية عصر جديد من الاستهلاك، لكنها تصورات ما تزال في مرحلة البواكير، وهذه القراءة ليست قراءة نتائج بقدر ما هي قراءة معطيات أولى.
هيثم حسين، خلينا في الكتابة، كتبت خلال فترة الحجر، هل شعرت برغبة بالكتابة أم أنه توقف الإلهام عندك أو مقدورك على الكتابة بانتظار الوقت إلى آخره؟
يعني أنا لا أكتب بانتظار الإلهام حقيقة، يعني الكتابة مواظبة ومثابرة وعمل يومي، يعني بالإضافة إلى عملي في الصحافة كتبت عددا من المقالات، انتهيت من إعداد كتاب نقدي بعنوان لماذا يجب أن تكون روائيا، هذا الكتاب كتبت أكثر من بضعة فصول فيه أثناء فترة الحجر، وفصل رئيسي فيه جاء بعنوان الرواية والأوبئة، كيف أن هناك روائيين سابقين قد عالجوا مواضيع الأوبئة في رواياتهم، تأثيراتها الاجتماعية التاريخية النفسية، وكيف حتى يمكن للديكتاتورية أن تكون وباء بالنسبة للمجتمعات التي تحل عليها أو التي تقيدها وتشوه نفسيات أبنائها. لذلك فهذه فترة الحجر بالنسبة للكتابة أقول كانت فترة مثمرة، و على الصعيد الشخصي لم تغير كثيرا من عاداتي، فأنا أيضا كمعظم الكتاب أصف نفسي بالبيتوتي، أقضي معظم أوقاتي في القراءة والكتابة، لذلك فترة الحجر كانت فترة مفيدة من هذه الناحية، من ناحية الأسرة عندي بنتان صغيرتان كنت أراعي حالتهما، يجب أن أخرج معهما إلى الحدائق، أحاول أن أخفف عنهما وطأة العزلة، يعني بالمنطق لا يمكن أن نشرح للأطفال الصغار المأساة الكبرى التي حلت على العالم، فكنت أحاول تخفيفها عليهما بجوانب أخرى بسلوكيات وممارسات ويوميات مختلفة، لذلك الكتابة والأطفال أنقذوني في فترة الحجر كورونا.
تتابعون برنامج بدون قناع مع جابر طيف.
الروائي والناقد السوري المعروف هيثم حسين ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع بمناسبة صدور الترجمة الفرنسية لروايته إبرة الرعب عن دار لارمتان في باريس، بالتزامن مع نشر النسخة الفرنسية صدرت طبعة عربية للرواية في عمان الأردن. شارك الروائي والناقد السوري هيثم حسين مؤخرا مع مجموعة من الكتاب في كتاب حمل عنوان أجراس الوباء، حيث قدم نظرته حول جائحة كورونا. هيثم حسين، بدنا نحكي عن إبرة الرعب، يعني كلمة الرعب لزمتنا عام 2020 بالإضافة إلى محطات الرعب التي عاشها العالم والعالم العربي في السنوات الأخيرة، ولكن هالكلمة هيدي الرعب كانت سيدة الموقف عام 2020 مع كورونا. فنتحدث عن روايتك إبرة الرعب التي صدرت بالفرنسية عن دار لغمتان في العاصمة باريس.
صحيح، يبدو أن الرعب هو جانب مهم من جوانب الحياة. الرعب كان في بلداننا سلوكا وممارسة قائمين دوما. في هذا العام تسبب الوباء برعب كبير للعالم، لكن الرعب الذي تحدثت عنه في روايتي هو رعب من نوع آخر، رعب مختلف. الرعب الذي نعاني منه في بلداننا، الرعب الاجتماعي، الرعب السياسي، الرعب الديني، الرعب بمختلف أشكاله. كيف أن السلطة السياسية تبث الرعب في قلوب الناس من جهة، كيف أن الناس يكونون مرعوبين من بعضهم بعضا، أي أن الرعب يكون سيد المجتمع أو مشوه المجتمع بمعنى آخر. وتناولت في هذه الرواية كثيرا من المحاور، يعني هناك محاور تم تناولها كانت تعتبر أكثر جرأة حين كنت في سوريا. الآن بعد أن خرجت حدود الكتابة مفتوحة أكثر، الحرية المتاحة أكثر. في الماضي حين كتبت هذه الرواية كان الرعب مخيما في كل جوانب الحياة، كل طرف يحاول فرض الرعب من منطلق البطريركية المفترضة والسلطة الأبوية والحق الإلهي والمسمه بالسيادة أو السلطة أو التحكم.
هيثم حسين، في كتابك إبرة الرعب تتحدث كمان عن الحرب الأهلية اللبنانية، تتحدث عن سوريا، دمشق وصولا إلى بيروت، يعني بيروت حاضرة عندك كما دمشق حاضرين عندك سوريا ولبنان.
صحيح، بالنسبة لعدد كبير من السوريين كانت بيروت متنفسا. حتى في الحرب الأهلية اللبنانية كانت هناك مشاركات ليس فقط للسلطة السورية، لكن هناك مشاركات لأطراف سورية أو لسوريين آخرين. أنا كتبت جزءا من المشاركة الكردية السورية في الحرب الأهلية. هناك أكراد سوريون من منطقتي تواجدوا في بيروت في تلك الفترة، أصبحوا جزءا من الميليشيات الموجودة، قاتلوا إلى جانب هذه الفئة أو تلك، يعني كانت لهم مشاركاتهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وهذه من عبث التاريخ أو عبث الأقدار، ونقلوا رعب الحرب معهم إلى المناطق السورية حين عادوا إليها. أي أن رعب الحرب الأهلية عاد إلى سوريا قبل حتى أن تشتعل الحرب في سوريا. كان هناك مناخ الحرب، مناخ الرعب الموجود لدى الناس المنقول من بيروت إلى سوريا.
نعم هيثم حسين، يعني ما بعرف إذا بدي وافقك الرأي، هني عاشوا فترة حرب بلبنان، ولكن هني أيضا إجوا من سوريا أيضا مع علاقتهم بالرعب والخوف، يعني ما كانوا جايين من بلد ما إلوا علاقة أبدا بالخوف أو عنده الحرية.
البلد كان مسكون بالخوف، مقيد بالخوف، ولكن ليس فيه حرب بالمعنى الحرب مستعلة جبهات.
صح،
لكن
صح.
كان صورة أخرى من صور الرعب، وهذا ما حاولت تصويره في الكتاب، صور الرعب المختلفة، الرعب الذي يبدو ساكنا والآخر الدموي، بالإضافة إلى ظلام السجن، صور الرعب في الخدمة الإلزامية وإلى آخر ما هنالك من صور رعب مختلفة في الحياة.
نعم هيثم حسين، هذه الترجمة بالفرنسية، ماذا يمكن أن توصل للقارئ الفرنسي أو الفرنكوفوني؟ ما هي الفكرة التي تريد أن تصل إلى الآخر، إلى القارئ الغربي عبر الترجمة؟
كل رواية كل حكاية تحمل كثير من الرسائل التي يطلقها الروائي لتصل إلى أكثر من قارئ. أنا حين كتبت هذه الرواية لم أكتبها لقارئ عربي أو كردي أو إنجليزي أو فرنسي، كتبتها للقراء بإطلاق في جميع اللغات بأمانة عن واقع الذي كنت فيه عن بيئتي، وأنا يعني عندي ثقة ورغبة وأمل أن تصل هذه الرسالة للقارئ الفرنسي الذي يطلع من خلالها على واقعنا في تلك المنطقة في مرحلة تاريخية معينة، وهذه المرحلة ليست بعيدة عن الفرنسيين. هذه المرحلة بالنهاية هي بما نقوله في الأدبيات السورية المرحلة اللاحقة للاستعمار الفرنسي، يمكننا القول بأنها من مخلفات تلك المرحلة، النظام الذي جاء وكيف تشكل، وما تزال حتى ذهنية الناس مرتبطة بالفترة الفرنسيين، من يتأسف لرحيل الفرنسيين، من يتنكر لهم، وهذه الصور المختلفة من المقاربات والتصورات. لذلك للقارئ الفرنكفوني أو أي قارئ آخر هذه الرواية هي حكاية الناس هناك ممن كانوا ذات يوم جزءا من هذه الثقافة.
هيثم حسين، تقول في إحدى لقاءاتك الصحفية وفي موقعك أيضا على الإنترنت: الرواية لا تغير لكنها تهيئ للتغيير. ما هو التغيير الذي تطمح إليه هيثم حسين وأنت اليوم في بريطانيا في لندن؟ بإمكانك أن تعبر كما تريد كما تشاء عن أفكارك، خاصة بعد الذي حدث في كل أنحاء العالم، يعني العالم تغير.
التغيير الذي تنشده الرواية هو التغيير نحو الأمان، تغيير نحو السلم، تغيير نحو اللاعنف. مجتمعاتنا أنهكت، أرهقت من العنف ومن الاستعداء ومن الكراهية ومن العنصريات. التغيير الذي تريد الرواية الانتقال إليه هو تغيير نحو الجانب الإنساني، نحو الجانب الممكن، نحو الجانب المواطنة، نحو الجانب تقبل الآخر، نحو الابتعاد عن كل ما يسيء للآخر من عدائية أو عنصرية أو كراهية كما أسلفت. يعني هو التغيير هو حلم في هذا الواقع العبثي أو هذا الواقع الذي تسوده العنصريات أو الكراهيات، لكن من حقنا أن نحلم، ومن حقنا كروائيين كقراء أن نبحث عن الأمان في الكتب، في الروايات، في الحكايات، لكي عسى ولعل أن ننتقل من خلال هذا الأمان المفترض أو الذي نكتبه وننشده إلى أمان لاحق في فترات مقبلة، لأن لابد أن ينتهي هذا العنف وهذا الإجرام وهذه الحروب، لابد أن توضع لها نهايات.
هيثم حسين، يعني نطمح كثيرا من خلال الرواية والإبداع والكتابة، ولكن العالم يعيش زلزال كما ذكرت، يعيش ربما حرب عالمية ثالثة. بالكتابة يمكننا أن نحلم أيضا، ونحلم ونحلم، وخارج الكتابة هناك الموت والرعب والوباء إلى آخره.
أعتقد أن تاريخ العالم هو تاريخ الحروب والصراعات والنزاعات اللامنتهية. دائما هناك حروب وجوائح وأوبئة، ودائما هناك كتاب يكتبون، ودائما هناك مفكرون يحللون، ودائما هناك فنانين يرسمون، وعلماء يبتكرون يبحثون عن عقارات وعلاجات. العالم يكتمل بكل ما ومن فيه، لذلك لا نقول إن هذه مرحلة مفصلية، مرحلة خطيرة في تاريخ العالم، إذن علينا أن نضع أقلامنا ونرفع أيدينا مستسلمين لما يأتي. حتى في أصعب الأوقات لا يمكن أن نتخلى عن الآداب والفنون، وكما يقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وأيضا ليس في الحروب والنزاعات، ليس بالأدوية وحدها يمكن أن تنقذ الآخر. كل ما في الحياة تحتاج إليه الحياة، يعني الكتابة لا يمكن أن نتوقف عن الكتابة لحين أن نجد دواء للوباء. لذلك ألوان الحياة كلها تشكل الحياة.
هيثم حسين، كيف عشت هذا الحجر في بريطانيا في لندن عاصمة الضباب، وكيف كنت تنظر إلى سوريا إلى الشرق إلى المنطقة العربية؟
المفارقة أن لندن كانت هناك أجواء الحرب من ناحية السكون، الناس ملتزمون في المنازل، ليست هناك أي حركة، المدينة التي لم تكن تنام تحولت إلى مدينة أشباح. بالمقابل حين كنت أتكلم مع أهلي في سوريا في أكثر من مدينة كانوا يقولون أن الحركة شبه طبيعية عندنا، ويعني سكون الحرب أصبح في لندن وهناك كانت حركة الحياة الدائبة مستمرة. لا أقول إنهم كانوا غير خائفين من الوباء، لكن كان هناك نوع من الإهمال أو تطنيش إن صح التعبير بتبعات الوباء. لكن هنا كنت ألاحظ الخوف في عيون الناس، وضع الكمامات، الناس يخافون من بعضهم بعضا، حين تمر بجانب أحدهم يحاول الابتعاد عنك أو تحاول أنت الابتعاد عنه، كل واحد يجد في الآخر حاملا الفيروس أو الفيروس نفسه بتعبير آخر. لذلك كان الخوف، الرعب هو بكل مكان.
هيثم حسين، بدنا نحكي أيضا وأيضا عن بريطانيا. ماذا أعطتك الإقامة في بريطانيا؟ هذا السكون، هذا الهدوء، هذا الأمان الذي كنت تبحث عنه ربما؟
نعم، في بريطانيا شعرت بأن تلك الحروب العبثية التي مررنا بها، أجواء الرعب التي عشت فيها أكثر من 35 سنة في سوريا، كيف شوهت دواخلنا. هذه الغربة رغم قسوتها ورغم صعوبتها ترمم الخراب الداخلي الذي خلفه الاستبداد بداخلي، ترمم تلك المآسي التي مررت بها، أرغمتني على المصالحة مع تاريخي في البلد، مع رؤية أوسع لما كنا نعاني منه، وهدوء أكبر في معالجة المواقف، مقاربتها، في القراءة، في ترجمة ذاك الواقع الذي كنا فيه ولماذا كان يجري ما يجري. الغربة ليست سوءا بالمعنى المتخيل، هي هدية ثمينة، ودائما أتحدث عن هذه الهدية وكيف أني أهديتها لبناتي. الوطن بالمعنى التقليدي لم يكن وطنا حقيقة، هنا أشعر أني في وطني، ولست بوارد أن أنافق على نفسي أو أتقمص خطابا آخر، لكن حقيقة أشعر بأني في وطني هنا، أشعر بالحرية، أشعر بالتنفس، شعور رائع أن يتنفس أحدنا بحرية.
ظهر بهي ونسرين وريا قبل النيريل السرجريا ظهر بهي ونسرين وريا قبل النيريل السرجريا حيفا من تيت نسرين فريا روديك فريا سروار ويا عوشا بترش قلك ريا نسرين خوزي استبابينم توشين دبي جاركاتي نسرين خوزي استبابينم توشين دبي جاركاتي نجوي بنش بنكاتي نجوي واري جواركدي خوزي تجار نهي
الروائي والناقد السوري المعروف هيثم حسين ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. هيثم حسين، عنوان البرنامج بدون قناع بلا قناع. حكينا عن سوريا، عم نحكي عن لندن في بريطانيا، بدنا نرجع للبدايات، للمنطقة اللي ولدت فيها. كيف تشكلت شخصيتك؟ شو كانت أحلامك؟ أمتى كنت تبكي أنت وصغير؟ من شو كنت تزعل تحزن؟ بدنا نعود لسوريا، للولادة، للطفولة، للعائلة إلى آخره.
أنا ولدت وعشت في مدينة عمودة، هي مدينة حدودية في أقصى الشمال الشرقي من سوريا. غالبية سكانها من الأكراد الذين أنتمي إليهم. تعلمت اللغة العربية حين ذهبت إلى المدرسة. اكتشفت مع عوالم واسعة، وفي كل حياتي كنت أعيش الكردية وأتنفسها في بيتي في الشارع مع رفاقي. كانت طفولتنا فيها نوع من الحياة البرية، يعني أذكر أننا كنا نخرج إلى صيد الأرانب على الحدود السورية التركية، وكانت تلك الأسلاء الشائكة مرعبة لنا. كانت هناك نوع من الكوابيس والأحلام معا، الكوابيس مرتبطة بتلك الحدود، كيف أن هناك بعض نسمع حكايات القتل القنص من قبل العساكر الأتراك، ومن جهة أخرى أحلام حيث لنا أهل وأقارب في الجهة الأخرى من الحدود. تلك شكلت جزءا من الطفولة، أثارت لدي أسئلة عن ماهية الحدود، عن تأثير الحدود علي. أرغمتني لاحقا في مرحلة النضج والوعي أن أتوجه إلى ما بعد الحدود، أرغمتني عن الذهاب إلى هناك واكتشاف المنطقة أكثر والتعمق فيها. وكتبت روايتي الثانية رهائن الخطيئة عن تلك البيئة، عن تلك القرى الحدودية، وكيف أن الحدود خلفت شروخا في وجدان الناس بين سوريا وتركيا. بالإضافة إلى أن هناك الحالات الطفولية التي أذكرها، تلك العصابات البسيطة الطفولية التي كنا نشكلها ونلعب، سواء من باب اللعب أو من باب المنافسات الكروية، وتلك البساطة التي كنا نحيا فيها، يعني بساطة إلى درجة الآن هنا أتذكر تلك البساطة أقول كيف أمضينا تلك الطفولة في تلك السهول في تلك المدينة. أشتاق إليها وأستغرب أحيانا حين أستعيدها، هل كنا يعني أطفالا قساة بتلك القسوة، أم أن الواقع قد قسانا إلى ذلك الحد؟
نعم هيثم حسين، عندما تتحدث عن سوريا، عن الأكراد في سوريا، عن الحدود، عن تركيا في مقابل سوريا، يعني كان في عندك أيضا نوع من التميز أو العزلة، بما أنك كنت كردي سوري، يعني هذا الانتماء قديش أعطاك إيجابيا وقديش ترك فيك أيضا جراح؟
أن تكون كرديا سوريا، يعني أنا عشت مرارات اللجوء والغربة والعزلة في بلدي في سوريا، يعني كان ينظر إلى الكردي على أنه متهم وإن لم يكن قد اقترف أي شيء، يعني هو متهم بريء في نظر السلطة، وهذا الشعور تعاظم داخلي. لذلك كنت أحاول ترويض هذا الشعور بالكتابة، تفهم الواقع، تفهم السلطة الاستبدادية لماذا تحاول أن تفعل ذلك، ولماذا تغرب الكردي عن هويته. لم يكن هناك لا تمييز لا إيجابي ولا سلبي ولا تمايز، هو فقط أنا خلقت وعشت كرديا، لم أختر أن أكون كرديا، كما أن غير لم يختر أن يكون عربيا أو إنجليزيا أو فرنسيا. فرضت علينا أماكن الولادة أو النشوء أو الانتماء، لكن من باب الوفاء لوجداني ولتاريخي ولثقافتي ولبيئتي، وجدت أني ملزم بطرح القضايا والمعاناة والمآسي التي مررنا فيها. الغربة التي كنا نعيشها حولتها إلى حكايات حتى أن تنتقل إلى الآخر فيفهم معاناة جواره، معاناة شريكه في الوطن. لذلك الكردي في سوريا، الكردي في العراق، في تركيا، في إيران، هو مواطن كغيره، يجب أن يكون كغيره، لكن السلطات تحاول قمعه ووضعه في الدرجة الثانية أو إشعاره بالغربة. هنا كان التحدي، أنا أنتمي إلى هذا البلد، أنتمي إلى هذه الأرض، ولا أرضى أن أكون في الدرجة الثانية.
هيثم حسين، يعني هاي دي نواة شخصيتك اللي دفعتك إلى الكتابة، هل وجدت نفسك بالكتابة إلى درجة أنه تنسى الماضي، تنسى الجراح، تنسى هذه المعاناة؟
يعني الكتابة على العكس تماما، الكتابة هي تذكير دائم بالماضي وبالجراح وبالمعاناة وبالمآسي، تذكير دائم بها، ليس من باب السكنة في الماضي أو النوستالجيا المرضية، لكن من باب أخذ العبر والدروس منه. يعني لا أحاول أن أحمل ذاكرة الضحية وأبحث عن انتقام من ذلك الماضي أو ممن فعل ذلك، لكن أحاول أن تكون تلك الذكريات وتلك الآلام وتلك الجراح وسيلة للتصالح مع الحاضر والمضي للمستقبل بأريحية وبعيد عن العدوانية أو العداوات.
نعم، تقول في إحدى لقاءاتك هيثم حسين: أؤمن أن الرواية حياة بكل ما في الكلمة من معنى، والحياة رواية بنهايات مفتوحة ترسم الأقدار فيها مصائر الشخصيات وتمضي بها ومعها إلى نهاياتها المحتومة. وكأنك تعيد صياغة العالم في روايتك، يعني عندك القدرة ككل الكتاب والروائيين أن يصنعوا أحداث، شخصيات إلى آخره، يجمل العالم. هل تشعر بهذا الأمر؟
صحيح، هو الروائي خالق في روايته، ليس من منطلق تجميل العالم أو تقبيحه. ليس المطلوب من الروائي نقل جماليات هذا العالم أو رصد قبحاته، لكن الروائي هو خالق بكل معنى الكلمة في الرواية، في روايته يرسم الشخصيات، يختار لها مسار، يضع نهاياتها، يحيي ويميت في روايته. ومن هنا التحدي بالنسبة للروائي، تحدي الإبداع، تحدي خلق الشخصيات وإنهائها في الرواية. من هنا الرواية حياة بكل معنى الكلمة، لكن حين ننتقل إلى الحياة فيها كل شخص لديه عدة حكايات وعدة روايات، وما تزال كل الروايات مفتوحة من دون أن توضع لها نقاط النهاية أو خواتيم معينة.
هيثم حسين، ماذا اكتشفت لدى إقامتك البريطانية عن الجمهور الغربي البريطاني أو الجمهور الأوروبي بالتحديد نسبة إلى الجمهور العربي والجمهور السوري؟ يعني أنت تكتب بالعربية، في بعض الأحيان تترجم، هناك جمهور غربي يقرأ كتبك، حدثني عن ردات الفعل، يعني هل نختلف في ردات فعلنا بين جمهورين عربي وغربي؟
صحيح، يعني هناك اختلاف في أمزجة الجمهور. الجمهور الغربي مشاكله مختلفة عن مشاكل العالم العربي. أذكر حادثة مثلا حدثت معي قبل سنوات، كنت مع صديقة إنجليزية كاتبة نتحاور، فسألتني عن خبر مهم بالأمس، هل سمعت به أم لا؟ سألتها ما هو الخبر المهم؟ ردت إن هناك أسدا خرج من حديقة الحيوانات وكذا وكذا، وكان خروج الأسد قضية كبرى بالنسبة لها. لم أستهن بما يشغل بالها أو أشغلها، لكن نقلت إليها الواقع. في تلك الفترة نفسها أو ذلك اليوم كان قد قتل العشرات في بلدي، كان قد دمرت أكثر من مكان أعرفه. أخبرتها بمعاناتي، بمشكلتي، أيضا بما شغل بالي بالأمس من أخبار، ونظرت إليها وجدتها محرجة من مما أشغل بالها. لم أحاول أن ألومها ولم أحاول أن أدفعها للاعتذار، لكن فقط من باب الهم كان همنا مختلفا تماما. يعني نحن نعيش في مكان واحد في نفس المكان لكن لكل منا همومه المختلفة. مزاج القارئ الغربي مختلف. يعني لو تترجم رواياتنا إلى اللغات الأخرى هؤلاء القراء كيف سينظرون إلينا؟ هل نحن نشغلهم بقضايا بعيدة عنهم؟ هل نحاول أن نعكر أنسجتهم؟ أسئلة كثيرة تدور في خاطري وفي وجداني، لكن بالنهاية دائما لنا عالمنا ولهم عالمهم، والكتابة هي جسر بين العوالم بالنهاية.
تشرق لك شمس الصبح بتدح قدح بيرقص قمح ومروج ورود، غني لك صوتي رن اللحن يجن القلب يحن بالروح جروح.
مطرح ما ضو القمر مشي حافي وراكي توعدنا
شافت نايفة مهزومة وبعدها واقفة بساحات الشام لافة عطريقة بزرطة حافة انهار العمر جافة هي فكنا جارة طوع العين هارة من الأخبار السارة سيرة ما سكتة وقارة تعمل فيها مع كارون مجمع أفكار مهزومة بسمعة أول مشطوفة ملمعة وين تشربت وعم بكرعة صورة على الحيط رح تطبع سواري صوبي بطبع أشواكي بيدي بقلع حول أميرة وضفضع.
مونتي كارلو الدولية، لكم دائما أطيب تحيات جابي الطيف والفريق العامل جودي باتري وفينسان ستيفناغ. الروائي والناقد السوري المعروف هيثم حسين ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع بمناسبة صدور الترجمة الفرنسية لروايته إبرة الرعب عن دار لغمتان في باريس، كما شارك مؤخرا مع مجموعة من الكتاب في أجراس الوباء حيث قدم في هذا الكتاب نظرته حول جائحة كورونا. هيثم حسين، بدنا نحكي عن مقال رائع تحدثت فيه عن المال والشهرة والخلود، مفاتيح الكتابة الثلاثة، وبدنا نحكي طبعا عن موقع الرواية نت الذي تدير من بريطانيا. ونبدأ بالكتابة. الكتابة ومفاتيحها، هناك المال والشهرة والخلود، وبحثت في هذا الموضوع الجميل جدا والمهم جدا. تقول يتجدد الحديث عن فحوى الكتابة وجدواها والغاية منها، ويحضر السؤال الذي يفرض نفسه على الكاتب عن ماهية الكتابة، لماذا نكتب أو لماذا لا نكتب إلى آخره. خبرني عن هذه الخلاصة التي وصلت لها حول الكتابة.
هذه المفاتيح، مفاتيح الكتابة، لكنها ليست كل الكتابة. الكتابة بالنسبة للكاتب هي الحياة، يعني قد تكون هناك محفزات ودوافع للكاتب تحرض لديه السؤال الكتابة لماذا يكتب أو لماذا يجب أن يكتب. لكن السؤال الذي طرحته أيضا لماذا يجب أن لا يكتب، سئلت مرة في أمسية هنا في بريطانيا إن لم أكتب ماذا سيحدث لي، أخبرتهم إني إن لم أكتب سأهيم في البراري كأي مجنون، يعني الكتابة تروض الجنون أو الجموح في داخلي. لذلك الكتابة هي الحياة بكل ما يتجاوز أي مفتاح، لا المال ولا الشهرة ولا الخلود. الكتابة بحد ذاتها تكون غاية بالنسبة للكاتب، وما يلحقها أو يستتبعها يعني يأتي بالخير المضاف أو المنشود أيضا.
هيثم حسين، بدنا نحكي عن موقع الرواية نت، هالموقع الذي تدير من بريطانيا، خبرنا عن هذا الموقع.
أطلقت الموقع قبل أكثر من 5 سنوات، أول موقع عربي متخصص بالفن الروائي، يركز على هذا الفن من حيث الإبداع النقد، وليس مختصا بالرواية السورية أو عربية أو كردية، هو للفن الروائي بإطلاق العربية والمترجمة وبكل اللغات وما يكتب عنها، لكن باللغة العربية، لأنه حضر لإطلاق الموقع باللغة الإنجليزية أيضا في الوقت القريب القادم. نهيئ لسلسلة كتب، أصدرنا الكتاب الأول منه وكان حكاية الرواية الأولى، شارك فيه أكثر من 30 روائيا من أكثر من 16 دولة كتبوا حكاياتهم. عقدنا في الرواية نت أيضا سلسلة حوارات روائية، وبعدها سلسلة حوارات مع النقاد، يعني نحاول خلق حراك أدبي روائي بين الروائيين أنفسهم، بين الروائيين والنقاد، تشكيل جسر للتواصل مع الناشرين. يعني هناك مجتمع روائي يتشكل من خلال الرواية نت، سواء من القراء أو الروائيين أو الكتاب أو النقاد أو الناشرين. يعني هنا منصة تجمع عشاق الفن الروائي.
نعم، من المقرر أيضا صدور سيرتك الروائية قد لا يبقى أحد باللغة الإنجليزية في لندن عام 2021.
صحيح، هذه السيرة، يعني هذا الكتاب له حكايته الخاصة أيضا، يعني أنا كتبته كمونولوج مع أغاثا كريستي التي كتبت كتابها في الثلاثينيات، تعالى أقول لك كيف أعيش، حين عاشت مع زوجها العالم الآثار ماكس مالوين في بلدي في مدينتي، وكتبت يومياتها هناك. الآن أنا في بلدها بعد أكثر من 7 عقود، أكتب بعنوان فرعي تعالي أغاثا كريستي تعالي أقول لك كيف أعيش. هي حلو. كانت في بلدي كمراقبة مستطلعة زائرة، كانت تملك حق العودة أو ترف العودة. أنا في بلدها لست مراقبا، لست ضيفا، أنا هنا مهاجر لاجئ لا أملك ترف العودة إلى بلدي، وأكتب من عمق المجتمع من خلال انخراطي في العمق، وليس من ناحية الآراء البعيدة السطحية. يعني كانت لديها آراء أقرب للسطحية بالناس هناك. هذا الكتاب لا أحاول تصحيح نظرتها باعتبارها راحلة، لكن من خلال نظرتها وآرائها توجه إلى القراء الإنجليز باعتبارها أيقونة في الأدب الإنجليزي ولها اسمها وسيطها. لذلك استغللت هذه الحكاية لتكون عتبة للتواصل مع القارئ الإنجليزي. المعاناة الشخصية يعني هي درس في اللجوء بالنسبة لي أو بالنسبة للقارئ، قد يستفيد كيف يكون اللاجئون في بلدهم، كيف ينظرون إلى حياتهم، وكيف النظرة المتبادلة فيما بينهم تكون. يعني هناك قواقع تشكلت، قواقع للاجئين تشكلت ضمن المجتمع البريطاني أتحدث عنها. لذلك هذا الكتاب يهمني كثيرا أن يصدر العام القادم. الترجمة تقريبا انتهت، هو قيد المراجعات النهائية، وسيكون نقطة مهمة في سيرتي الأدبية ترجمة هذا الكتاب.
هيثم حسين، كيف يتطور الإنسان إذا كان كاتبا؟ يعني هواجس الأمس مثلا لم تعد هواجس اليوم، صار في حياة أخرى، أرض أخرى، كيف يتغير بداخله ويتطور ويتلون؟
الحياة هي حياة واحدة بمحطات مختلفة بنوافذ مختلفة، الهموم تتنقل مع الإنسان، تتنوع تكبر، يعني همومي هنا مختلفة عن همومي حين كنت في البلد، كانت هناك أحيانا متعلقة بأبسط مقومات الحياة، هنا الهموم مختلفة، رفاهيات أو كماليات أخرى، لدينا حرية الحركة، التنقل، التفكير، الرأي، التعبير، هموم مختلفة لكنها حياة بمحطات ونوافذ مختلفة كما أسلفت. والكتابة بهذه الصورة أو بهذا الشكل محاولة للمصالحة أو حتى ردم الفجوات بداخلي.
هيثم حسين، هواياتك بعيدا عن الكتابة والرواية والمطالعة وإلى آخره، شو عندك هواياتك بعد معك من سوريا؟ شو بتسمع موسيقى؟ شو بتشتاق أكتر شيء؟
أنا بشكل يومي أسمع الموسيقى العربية والكردية، من المفضلين عندي محمد شيخو بالكردية، وهناك رشيد صوفي وفقي طيران والشفان رباحاتي يزينها صوت فيروز، بالإضافة إلى سماعي للأغنيات العربية قديمها وحديثها بين الوقت والآخر. حين أسمع أغنية قديمة من الذاكرة كأني ألتقي صديقا قديما، هناك حرارة في السماع، بالإضافة إلى هواية استمرت معي منذ الطفولة وهي كرة الطاولة، أعشق هذه اللعبة، وأينما ذهبت هناك مضربي معي أحمله معي دائما، وأجد في هذه اللعبة حياة أخرى رديفة لحياة الكتابة.
هيثم حسين، للي عم بيسمعونا اليوم في كل أنحاء العالم عبر مونتي كارلو الدولية، درس حياة بدنا ناخد منك، كيف يعني الإنسان ينتقل من بلد إلى آخر ويصنع نفسه من جديد؟ ماذا عليه أن يترك؟ كيف عليه أن ينظر إلى الأمام؟ ما هي الأولويات التي يجب أن يتبعها هذا المواطن إذا أراد أن ينتقل إلى عالم آخر، أن يصنع مستقبلا آخر؟
أعتقد أن الهدف الأول والأخير هو ضرورة التخفف من الأحقاد والابتعاد عن رغبات الثأر والانتقام والغرائز البعيدة عن روح السلام. لا يمكن المضي إلى المستقبل حاملا أعباء الماضي وهمومه وكراهياته وعنصرياته، لابد من التخفف من هذه الحمولة للمضي أريحية إلى المستقبل. لو لم يتخفف أي منا من هذه الكوارث لظل سجينها أمد الدهر ولن يستطيع إنجاز أي شيء في حياته.
أنا بدي حييك جدا جدا من مونتي كارلو الدولية هيثم حسين، تحياتي لإلك، ومبروك ترجمة الرواية إبرة الرعب عن دار لرمتون إلى الفرنسية في باريس. أهلا وسهلا.
تحياتي لكم ولمستمعيكم الأكارم، ألف شكر.
يا هلا.
لازلتم مع جابل طيف على مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع.
رغم الزهر اللي متلي لحقوق، شو ما تحكي وتشرح لي وتقول، حبيبي حبيبي تاني رجع، لأ مش معقول، عندي سنون وفي عندي أرميل، بعرف شو يعني إذا أنت بعيد، بس حبيبي إحساسي معاك يرجع لي جديد، في أمل إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل، في أمل إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل، أوقات بيرجع من شي حنين لحظة تيخفف زعل، وبيذكرني فيك لوني شبابي، بس ما بينسيني شو حصل، رغم الزهر اللي متلي لحقوق. حبيبي حبيبي تنرجع، لا مش معقول، في قدامي مكاتب من سنين، زهقت ورد ومنتور وياسمين، حبيبي حبيبي ما عاد يلمسني الحنين، في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا وبيضل تذكار عن مشهد صار في خبز في ملح في رضا يومي ليل وبعد نهار عمري قدامي عم ينقضى شوف القمح اللي بيطلع بسوق شوف المي اللي بتنزل عطول حبيبي احساسي هالقد معقول يزول شو بتخبر اصحاب وزوار عني اني محدودي وبغار بس حبيبي كرمال